بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان قال القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. إذا اختلف المتعاملان، من هما؟
البائع والمشتري
فقط،
المتعاقد،
كل متعاملي، بائع ومشتري، مؤجر ومستاجر، راهن ومرتهن، معير ومستعير، مقرض ومقترض، إذا اختلف المتعاملان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر في شيء من متعلقات المعاملة، والاختلاف يتنوع، تارة يكون في قدر العوض في المعاملة كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة والرهن، وتارة يكون في الأجل إن كان من العقود التي يدخلها الأجل، أو في الصفة، في صفة المبيع أو العين المستأجرة أو المرهونة، أو في حدوث عيب في العين، أو يختلفان في شرط، أو في عدد المبيع، أو في الاستسلام في الاستلام والتسليم. كل هذا يدخل في قوله من متعلقات المعاملة، ولم يكن لأحدهما بينة، أو لهما بينتان متعارضتان، فإنه يرجح قضاء وفتوى أقواهما دليلا من جهة الأصول والقرائن. فالمقصود بالدليل هنا ما يمكن أن تبنى عليه الفتوى أو يقع به القضاء. هذا شرح القاعدة، ويتضح ببعض الأمثلة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة.
ذكر أمرين يرجح بهما: الأصول والقرائن، قرائن الحال. نعم.
ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع.
ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط كشرط التوصيل، قال: أنا اشتريت بشرط أن توصل البضاعة إلى مكة، اختلف في أصل وجود الشرط أو في أجل، والاختلاف الأجل إما في أصله أو في مدته أو في صفة زائدة. فلو كانت السلعة سيارة فيختلفان في صفة من صفاتها ككونها مفحوصة مثلا أو مؤمنة، فالمشتري يقول: اشترطت التأمين أن يكون عليك، والبائع ينفي. فالقول في الجميع قول من ينفي ذلك، من ينفي وجود الشرط أو وجود الأجل أو القدر الزائد منه، أو ينفي الصفة الزائدة على المبيع أو العين المؤجرة أو المرهونة؟ ما هو دليل هذا الترجيح؟ هنا وقع الترجيح عنده، قال فالقول قول من ينفي ذلك، هذا الترجيح بأقوى الدليلين. ما هو الدليل الذي قوى به قول هذا؟ قال لأن الأصل عدمه، الأصل عدم الشرط، عدم الأجل، عدم الصفة الزائدة. ومن فروع ذلك إذا اختلف البائع والمشتري هل العيب حادث بعد الشراء أو كان قبل الشراء. اشترى السيارة ثم أراد أن يرجعها، قال معيبة تنقص الزيت، فالبائع يقول أنا بعتك وهي سليمة ونقصان الزيت حادث عندك فلا ترد به السلعة، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها وفيها هذا العيب. قال فالقول قول البائع، يعني مع يمينه. وقد نبهنا أكثر من مرة إذا قال الفقهاء القول قول فلان فلا يعني أن الحكم له، وإنما يطالب باليمين إن لم يجد خصمه بينة، وللأصل في الحكم ألا يكون إلا بالبينة، لكن البحث هنا إذا لم يوجد بينة فالقول قول البائع مع يمينه. ما هو وجه ترجيح قول البائع؟ قالوا لأن الأصل
عدم العيب،
عدم العيب، فالمشتري هنا هو المدعي، يدعي حدوث عيب، فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، فليس معه عرف ولا قرينة ولا أصل. فهنا أصول مجتمعة تقوي قول البيع، الأصل عدم البيع، الأصل سلامة المبيع، الأصل إمضاء العقود، الأصل إمضاء العقود لا فسخها، الأصل حدوث العيوب لا استقرارها. وهذا هو مذهب الجمهور الذي عليه العمل، أن القول في مثل هذه قول البائع. وفي حديث لابن مسعود يرفعه إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع، لأنه أعرف بسلعته وأضبط لما يرضيه في بيعه. والحديث رواه الترمذي وصححه. انتهينا؟
انتهينا.
انتهت هذه؟ أيوة. فالقول قول البائع. الله يفتح عليك. ولذا سألتك. نص الزاد عندنا أن القول في هذه المسألة قول المشتري مع يمينه أيضا. ما هو وجه الترجيح هنا أيضا؟ الأصل. ما هو الأصل؟ قالوا الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، الجزء المعيب، الأصل أنه ما قبضه سليما، فالقول قول من ينفيه. ويحلف المشتري إذا ادعى أن العيب قديم، يحلف أنه اشترى السلعة معيبة، وإذا حلف فهو بالخيار، إما أن يردها بالعيب أو يأخذ أرش العيب النقص. لكن متى ما وجدت قرينة، هذا الترجيح بالأصول، لو وجد قرينة تدفع على الأصل فإنه يحكم بها. فلو اشترى، قالوا لو اشترى عبدا ثم أتى به وقال العبد مقطوع الأصبع وأنا أريده بأصبع كاملة لأنه أنفع له وفي حرفته وعمله، فالقاضي سينظر إن رأى الجرح طريا فالعيب حادث عند المشتري، وإن وجد الأصبع جافة وليس فيها دم والقطع قديم فهنا يقوى قول
المشتري،
قول المشتري يقوى قول المشتري. إذا كان الجرح طريا قوي قول البائع، ويكون حدوث العيب عند المشتري والعكس. لكن لو اشترى العبد وجد به أصبعا زائدة فهذه قرينة ظاهرة أن العيب قديم، فالقول قول المشتري. كذلك في عقد السلم القول قول النافي، في الرهن يقبل قول من ينفي قدر الدين الزائد، يقول الرهن في دين قدره 2000 ريال يقوله المرتهن، والرهن يقول لا بل في 1000، فالألف الثاني مشكوك فيه والألف الأول مجمع عليه، فاليقين الأصل لا ينتقل منه إلى ما هو مشكوك فيه. في الإعارة المعير يقبل قول المعير في الرد، المستعير يقول رددت العين المعارة، والمعير يقول ما ردت، ما هو الأصل؟
العدم،
عدم الرد. لكن لو اختلف في أصل الإعارة فالقول قول المستعير، لأن الأصل عدمها. كذلك لو اختلف في التعدي والتفريط فالأصل في المستعير عدم الأصل عدم التعدي والتفريط حتى يثبته المعير، وهكذا في سائر المعاملات. وهذا من النظر الدقيق الذي يحتاج إلى إعمال ذهن من القاضي أو من يروم الصلح أو الإفتاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطا وينفيها الآخر فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر.
الزوجان من المتعاملان، فهو عقد بين الزوج وزوجه. إذا اختلف في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي. الأصل عدم وجود الشرط، هل وجد شرط في العقد؟ من ادعاه من هنا منهما يأتي ببينة تشهد له، إذا لم يكن له بينة فمن ينفي الشرط يحلف ولا يستحقه من يدعيه، لأن الأصل عدم الشروط. لو اختلف في تسليم المهر فما هو الأصل؟
العدم.
العدم الأصل، العدم الأصل، عدم تسليم المهر. فلو قال الزوج سلمت المهر نقول عندك بين أنك سلمته، قال لا نقول احلفي أنه ما سلمك وتستحقين المهر عليه. اختلف في النفقة ما هو الأصل؟
عدم النفقة.
عاشت معه سنة ثم ادعت أنه ما أنفق عليها، الأصل عدم النفقة، الظاهر أنه ينفق لكن الأصل مقدم على الظاهر، فتحلف أنه ما أنفق عليها وتستحق، لأن نفقة الزوجية لا تسقط بالتقادم ومضي المدة. لو اختلف في الوط في حصول الوط فما هو الأصل؟ قول النافي. هي تدعي أنه وطئها وهو يقول ما وطئت، لماذا تدعي الوط؟ تريد المهر كاملا وتريد النفقة وغير ذلك، وهو ينفي. وربما هو يدعي الوط، يدعي الوط وهي تنفيه، يدعي الدخول حتى يكون له رجعة وهي تنفيه حتى ما يكون له رجعة ما ترغب فيه. فالقول قول النافي، الأصل عدم الوطء، من ادعاه يأتي ببينة وإلا فالآخر يحلف ويبرأ. لو اختلف في وقوع طلاق فالأصل عدمه. لو اختلف في عقد الزوجية هو يدعي أنها زوجة وهي تنفي،
عدم
الأصل، عدمه، عند الشهود يشهدون بأصل الزوجية ولا في الأصل عدم. اختلف في الرجعة، اتفق على حدوث الطلاق وهو يقول راجعت وهي تقول خرجت من العدة ولم يراجع، فالأصل القول الرجعة. قول من ينفي، الأصل عدم الرجعة، عندك بينة تشهد أنك راجعت في العدة وإلا فقد بانت منك. قال رحمه الله: فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعامل. هذه المرتبة في الخلاف، أن يحصل تساو في الترجيح وتكافأت الأصول وليس لأحدهما بينة، وكل منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر، فيترادى المعاملة، تفسخ المعاملة إن كان بيعا أو إجارة أو رهنا أو غير ذلك، ويفسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بقول آخر، فإذا رضي بقول آخر أقر العقد. كيف يصنعان؟ يتحالفان، يحلف هذا، يحلف البائع مثلا أنني ما بعتك إلا بكذا، أنني ما بعتك إلا بألف، ويحلف المشتري أني ما اشتريت إلا بثمانمائة. فإن رضي أحدهما بقول الآخر وإلا لكل منهما فسخ العقد، لكل منهما فسخ العقد. لو حلف أحدهما قال البائع والله ما بعتك إلا بألف، والمشتري يقول اشتريت بثمانمائة، قلنا له احلف أنك ما اشتريت إلا بثمانمائة، قال لا لن أحلف، فهنا تقوى قرينة قول البائع. هذه قاعدة نافعة، إذا اختلف المتعاملان فالقول قول من ينفي متعلق المعاملة، هذه القاعدة باختصار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة.
نعم، هذه القاعدة راجعة إلى بحث أصولي، وهو هل النهي يقتضي الفساد أم لا. والمصنف سيذكر أمثلة، وما أدري هل نؤجل التلخيص حتى نقرأ كلام المصنف أو نلخص ما أصل هذه المسألة ثم نقرأ كلامه. نلخصه أولا لأنه قد يقع فيه اختلاف بين ما سنذكر وما في بعض الفروع. على كل حال، الصواب في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا التفصيل. فإن كان النهي الوارد عن العبادة أو عن المعاملة لذاتها، لذات المعاملة أو لعينها، حكمنا بفساد العبادة أو المعاملة أو عدم انعقادها. وضابط هذا أن يرد النهي عن هذه العبادة أو عن هذه المعاملة بخصوصها. مثاله في العبادات الكلام في الصلاة، منهي عنه، منهي عنه. تكلم في صلاته بكلام أجنبي عامدا لغير مصلحتها، هذا النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يعود إلى ذات العبادة وهي الصلاة. أكل في الصوم عامدا قال ثم أتم الصيام لليل وهو ما أتم الصيام، النهي يقتضي الفساد، فسد صومه ويلزم بالقضاء. هذا في العبادة. في المعاملات، نكاح المشركة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لو نكح مشركة فالنكاح هذا لم ينعقد أصلا، باطل، باطل، لم ينعقد ولا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. أو نكح بلا ولي، لا نكاح إلا بولي، النهي يعود لذات العقد، فنقول العقد فاسد، لا بد من تجديد العقد ولا يترتب عليه أحكام النكاح. بيع الربا قال عز وجل، قال في 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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا، في نهي. فإذا عقد عقدا ربويا كان هذا العقد فاسدا، لا يترتب عليه شيء من أحكام البيع الصحيح، لأنه منهي عنه لذاته. هذا قول أكثر الفقهاء في مثل هذه الفروع، إذا كان النهي عائد لذات العبادة أو لذات المعاملة. ما هو الأصل فيه في الحكم بالبطلان والفساد من جهة السنة، من جهة الدليل؟ حديث عائشة الله يفتح عليك: من عمل ليس عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المرتبة الثانية، إذا كان النهي لا لعين العبادة أو المعاملة ولا لذاتها، وإنما لوصف خارج عنها، وصف خارج لكنه ملازم لها أو عائد إلى شرط من شروطها. ففي هذه الحالة الحكم كذلك عند الحنابلة وقول عند الشافعية أن النهي يقتضي الفساد. والأصل فيها أيضا حديث عائشة. مثاله في العبادة صوم يوم العيد. صوم يوم العيد منهي عنه كما في الصحيح من حديث عمر يومان نهى صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. فهنا لو صامه فصيامه فاسد. لو قال لله علي أنا صوم يوما فصامه يوم العيد لم يوفي بنذره لأن حكمنا بفساد الصوم. الوضوء بماء مغصوب. بماء مغصوب لا يصح تصح الطهارة لأن ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء لأن النهي عائد لوصف ملازم للعبادة وهو الطهارة. شرط الطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة والنهي عائد لشرط من شروط العبادة. أو لو صلى في ثوب حرير وهو رجل فستر العورة النهي ملازم للصلاة وعائد إلى شرط من شروطها وهو ستر العورة فنحكم ببطلان صلاته. أو صلى بثوب مغصوب هذا وجه المذهب في هذه المسألة لأنه يكاد أن يكون هو الذي تبنى هذا القول بشرط أن يكون عالما وذاكرا فلا تصح عبادته ولم تنعقد. مثاله في المعاملات البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ليس لذات المعاملة فالبيع على أصله فيه الإباحة لكنه متعلق بوصف يتعلق بالعبادة وهو وقتها ووجوب السعي إليها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهذا يختص بمن تلزمه الجمعة ولا شك. مثاله في المعاملات باع ما لا يملك البيع بيع ما لا يملك قد يجوز إذا كان
بإذن
بوكالة أو بإذن أو كان وصيا لكن لو باع مال غيره أو باع بيعا واشترى عن غير تراض فهذا راجع إلى شرط من شروط الصحة وهو رضا المتبايعين أو شرط من شروط الصحة وهو الملك أن يكون البيع من مالك في المثال الأول أو باع بيع غرر وكان الغرر فاحشا فهذا أيضا عائد على شرط من شروط صحة البيع لأن من شروط البيع العلم بالمبيع وقد غرر به فيحكم في هذه العقود كلها بفصلين. هذه المرتبة الثانية النهي ليس لذات العبادة والمعاملة فالبيع جائز والصلاة جائزة ومشروعة وفريضة لكن قام بها وصف ملازم لها حكمنا لأجله بالفساد عليه كالوضوء بماء المغصوب في العبادة أو صوم يوم العيد وكبيع ما لا يملك أو بيع عن تراضي في المعاملات. المرتبة الثالثة إن كان النهي لا لذات العبادة أو المعاملة ولا يعود إلى شرطها ليس له اتصال بالعبادة ولا المعاملة وجد النهي فالأكثر من الفقهاء على أنه لا يقتضي الفساد. مثاله في العبادات الغيبة في يوم الصوم النهي عن الغيبة مخصص برمضان لا الغيبة محرمة في رمضان وفي غيرها فلو صام واغتاب صح صومه وأثم بالغيبة فحسب. صلى بعمامة حرير إذا صلى بعمامة حرير صحت صلاته وأثم إذا صلى بثوب حرير أثم وفسد صلاته. لماذا؟
شرط.
لأن الثوب متعلق بشرط ستر العورة وأما العمامة فقدر زائد العمامة والخاتم والنعل التي تكون من ما لا يجوز التنعل به يعني نعل مغصوبة وصلى بها لا تتعلق بشرط العبادة. أو توضأ بماء مباح في إناء مغصوب فالماء مباح والوضوء لا يحصل إلا بعد نقله من الإناء المغصوب فهو آثم بغصب الإناء لكن وضوءه صحيح وصلاته بهذا الوضوء صحيحة، فيأثم بارتكاب النهي وتصح العبادة التي فعلها وتبرى بها الذمة. مثال هذا في المعاملات تلقي الجلب والركبان، لا يعود إلى ذات المعاملة، فالبيع من مالك وبالتراضي والمبيع معلوم والثمن معلوم، الشروط السبعة متوافرة، فنحكم بصحته صحته، لكنه يأثم بارتكاب النهي. البيع التدليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل بيع المصرة، وإنما أثبت للمشتري الخيار أن يمسك أو أن يرد وصاع من تمر. بيع النجش يأثم الناجش لكن تصح المعاملة. وعندهم قاعدة أن النهي إذا كان لحق آدمي ويمكن تداركه فإن النهي لا يقتضي الفساد، أما إذا كان النهي لذات العبادة أو لحق الله ولا يمكن تداركه فإن نحكم بفساد العبادة أو بفساد المعاملة. هذا إذا استطعتم أن تضبطوا هذه القاعدة فسينحل إشكال كثير في وأوسع المذاهب في إعمال هذه القاعدة والحكم بالفساد لوجود النهي هو المذهب عندنا. والأكثر على الموافقة على الأول على المرتبة الأولى، والأكثر في المرتبة الأخيرة على عدم القول بأنه يقتضي الفساد حتى عندنا في المذهب في رواية، وهي التي سينص عليها المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إذا عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال.
طيب، واحد يعطينا عبادة تصلح لهذا المثال مما ذكرنا.
الكلام في الصلاة.
أو نوقف الدرس.
الكلام في الصلاة.
الكلام في الدرس. الكلام في الصلاة. تمام. عائد إلى ذات العبادة فتبطل به إذا كان بالقيد الذي ذكرنا أن يكون لا لمصلحتها وخارج عن أذكارها. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها.
مثاله ليش؟ الغيبة وهو صائم، الصلاة بخاتم ذهب وهو رجل. نعم.
مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا، بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد.
هذا قيد جيد من المصنف رضي الله عنه، يعني لم تنعقد أصلا، لا أنها انعقدت ثم بطلت. نعم. وهذا يؤثر خاصة في المعاملات. نعم.
وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصح طهارته.
هذا المثال يصدق على المرتبة
الثانية
الثالثة. إن كان الماء مباحا ولكن على الثانية.
الثانية. نعم.
نعم.
وكذلك لو صلى
لا يتعلق بشرطها في الثالثة. أيوة، كما قلنا في الثالثة. نعم، لأنه لا يرتبط بشرطها. وكذلك الذي بعده. نعم.
وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لأنه عاد إلى أمر خارج، والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات بحق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. ومثال المعاملات: إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر، أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك، فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه. وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجش أو معيب يعلمه وغش فيه المشتري، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار.
المرتبة الأولى أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو لشرطها، الثانية إلى وصف ملازم فيها، الثالثة إلى أمر خارج عنها باختصار. الصلاة في الدار المخصوبة تعود إلى المرتبة الثالثة، المذهب أنها لا تصح، أيوه، لكن الصواب أنها ترجع إلى المثال الثالث، يعني الصلاة الأرض كالخاتم. نعم، هو هذا وجه المذهب، لكن أكثر الفقهاء على تصحيح الصلاة، لأنه يأثم بالغصب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لأرض الأرض مسجد وطهورة، وهذه من جملة الأرض، فيأثم بغصبها وتصح صلاته. والصلاة في الأرض المغصوبة ليس التمثيل بها ليس ترفا، لأن بعض الناس يغصب الدار، قد يكون مستاجرا أو يضع يده عليها ويخرج صاحبها ويبقى فيها سنين وهو يصلي، هذا خطير جدا على عبادته. نعم،
مثل الماء المغصوب، الدار المغصوب مثل الماء المغصوب؟
لا، الماء لا، الماء المغصوب نعم. الماء المغصوب لأنه سيستلزم الماء هذا طيلة صلاته، الطهارة شرط ملازم للصلاة،
فهو مثل الدار المغصوب.
أيوه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لا، ما هو مثل الأرض، الماء مستلزم للشرط، ملازم للشرط، الطهارة ملازم له في كل صلاته، الأرض خارج عن الصلاة، خارج عن موضوع الصلاة. الأرض ظرف للصلاة فقط وليست شرطا من شروطها، الأرض ليست شرطا من شروط الصلاة، لكن الطهارة شرط، فالوضوء بماء مغصوب يتعلق بشرط العبادة، فالنهي عائد إلى شرط ملازم لها
يقتضي الفساد.
أيوة. أما الأرض المغصوبة ولا الإناء المغصوب فلا، الإناء وحده هو المغصوب والماء مباح، هذا من المرتبة الثالثة، لا يتعلق بشرط العبادة ولا بذات العبادة، فلا نحكم بفساد العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها، كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر.
اختصار القاعدة: لا يجوز تقديم العبادة على شرط الوجوب إلا بعد وجود سبب الوجوب. لا يجوز تقديم العبادة على شرط الوجوب إلا بعد وجود سبب الوجوب. هذه قاعدة لطيفة وعظيمة ترى، ولو راجعتم شرح الأشباه النظائر وذكره من حضره انتفع به. هناك أمران، سبب وشرط في القاعدة، كلاهما السبب والشرط يلزم من عدمه العدم، عدم السبب عدم للوجود، وعدم الشرط عدم للوجوب أو عدم للصحة. يعني من أسباب التوارث النكاح، عدم النكاح يكون عدم للتوارث. أسباب المواريث ثلاثة، إذا عدمت الثلاثة فلا توارث بين فلان وفلانة، إذا لم يكن نسب أو ولا أو نكاح فلا توارث بينهم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، فإذا تخلف واحد من هذه الأسباب وجد العدم وهو عدم الميراث. كذلك الشرط يلزم من عدمه العدم، مثل السبب، مثل الطهارة للصلاة شرط، إذا صلى وهو لم يتطهر ما صلى، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، صلى قبل الوقت ما صلى، يلزم من عدم الشرط وجود الشرط وجود العبادة الصحيحة. لكن ما في ماذا يختلفان السبب والشرط؟ السبب يلزم من وجوده الوجود، متى ما وجد وجدت العبادة أو وجدت المعاملة، بينما الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لا أثر لوجوده. كالطهارة، لو تطهرت وجبت الصلاة؟
لا،
قد تطهر لقراءة القرآن. أما السبب متى وجد الوجوب، مالت الشمس عن كبد السماء وجد وجوب الصلاة، وجد السبب وجد الصلاة، هذا الفرق بينهما. إذن كلاهما يلزم من عدم العدم، لكن إذا وجد السبب وجد الوجوب، بينما إذا وجد الشرط قد يوجد الوجوب وقد لا يوجد. وقد لا يوجد. دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر لا يجوز تقديمها عليه. شهود شهر رمضان سبب لوجوبه، لا يجوز تقديم رمضان قبل وجود السبب، قبل دخول الصوم. فدلوك الشمس وشهود الشهر يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود لذاته. وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وإن كان يلزم من عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم كما قلنا في الطهارة. كمال النصاب يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة. إذا ما اكتمل النصاب ما وجبت الزكاة، اكتمل النصاب وجبت الزكاة إذا تحقق الشرط، وهو حولان الحول أو الحصاد إذا كان في الزروع والثمار. ومن هنا جاءت هذه القاعدة في العبادات، هذه القاعدة تختص بالعبادات التي لها سببان أو سبب وشرط. طبعا الكلام أعرف أنه عائم في أذهانكم، لكن إذا جاءت الأمثلة ستوقنون أنها قاعدة مهمة، وهذه يحتاجها المفتي كثيرا. وهذه القاعدة حتى لأن كلام المصنف دقيق ومقتضب جدا، هذه القاعدة لا تكون إلا في العبادات المالية لا البدنية، فإن العبادات منها مالي ومنها بدني. ومن هنا قالوا، وهذا نص الأشباه النظائر السيوطي، ما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما. ما كان ماليا من العبادات وله سببان جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما، يعني عبادة مالية لها سببان، إذا وجد واحد فقط من السببين جاز تقديم العبادة المالية، أما أن تقدم على السببين فلا. وأما ما كان لم يكن له إلا سبب واحد أو كانت عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل سببها أو شرطها. وبالأمثلة يتضح المقال، ما كان له سبب واحد أو شرط واحد وكان بدنيا لا يصح تقديمه على شرطه أو سببه، كالصلاة والصوم والحج كلها لها أسباب. الصلاة سببها دخول الوقت، والوقت شرط لصحتها، هناك شرط صحة وشرط وجوب أو سبب وجوب، فدخول الوقت سبب لوجوبها، لا يمكن أن تقدم الصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين شهود الشهر سبب لوجوب رمضان، لا يمكن أن يصام رمضان قبل شهود الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الحج سببه يوم عرفة، لا يمكن تقديم يوم عرفة عن يومه، لو وقف السنة كلها ما تم له حجه إلا أن يقف في يوم عرفة. وكلها هذه العبادات الثلاثة عبادات لها سبب واحد، وعبادات بدنية، صلاة بدنية، صوم بدني، الحج بدني، وإن كان الحج يجمع المال والبدن لكن الأصل فيه البدن. ما الذي بقي من الأركان؟ الزكاة عبادة إيش؟ مالية. كم لها سبب؟ لها سببان، ما هما؟
اكتمال النصاب،
اكتمال النصاب ووجود الحول. طيب كم لا عنده النصاب؟ عنده 40 شاة، سيحل العول عليها بعد سنة، لو أخرج الزكاة اليوم تصح؟
لا
تصح، تصح، لها سببان وجد أحدهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس لعامين، بعض الفقهاء يجيزها لعام وبعضهم يجيزها لعامين، وهو الصحيح لثبوت السنة. ما كان له سببان وما وكان ماليا جاز تقديمه على أحد السببين لا عليهما. لكن إنسان ما عنده مال وقال هذه 1000 ريال، متى ما ملكت 40 ألفا فهي زكاتها، فملك 40 ألف في اليوم التالي، تصح هذه 1000 زكاة؟ لا، لأنه أخرجها قبل السببين، قبل ملوك النصاب وقبل حوال الحول، يعني يرخص له في إسقاط سبب واحد لا في إسقاط السببين. طيب كفارة اليمين، الكفارة لها سببان، ما هما؟ الحلف والحنث، الحلف والحنث. فلو حلف قال والله لا آكل عندك، ثم أراد أن يأكل، اشتهى الأكل، قال انتظروا بالأكل، أذهب أكفر كفارة يمين وأتي أكل معكم، هنا قدم الكفارة على الحنث، ما لزمته بعد، لكنه قدمها بعد وجود السبب الأول وهو
حلف
وهو اليمين، فهنا تجزيه هذه الكفارة. وقد جاء في الصحيح في حديث أبي موسى في الصحيحين قال إني والله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن اليمين وآتيت الذي هو خير. أكثر الروايات إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، لكن هذه الرواية أيضا محفوظة في حديث أبي موسى. فالكفارة هنا وقعت بعد اليمين قطعا، لكنها وقعت قبل الحنث. فهذه عبادة مالية لها سببان، اليمين والحنث، جاز تقديمها على أحد السببين لا عليهما، لا على السببين، لا بد من وجود واحد فقط من الأسباب. هذه في كفارة اليمين. طيب زكاة الفطر لها سببا، ما هما؟ لا
قوت أن يملك قوتا تلك الليلة.
السبب الأول لوجوب صلاة زكاة الفطر دخول رمضان، السبب الثاني للوجوب الفطر منه، فلو أخرجها في أول رمضان صحت، خالف السنة لكن صحت وأجزت، لأنه قدمها على سبب واحد وهو الفطر. لكن لو أخرجها في شعبان ما صحت، لأنه قدمها على السبب. لاحظ نحن نبحث في الجواز والصحة، لكن السنة قبل العيد بيوم أو يومين، هذا السنة، والسنة الأفضل والمؤكدة أن تكون بعد قبل صلاة العيد، بين طلوع الفجر وصلاة العيد. هذه زكاة الفطر. طيب فدية الفطر، ما هي فدية الفطر؟ الفدية التي تلزم الهرم والمريض والحامل إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تجب بسببين، ما هما؟
دخول الشهر،
دخول اليوم، كل يوم بيومه، دخول اليوم والفطر فيه. فلو أخرج الفدية أو الطعام قبل أن يفطر صح، ما نقول له لازم تأكل ثم تخرج. وجد أحد السببين وهو دخول يوم الصوم، ولو لم يوجد السبب الثاني. طيب، كفارة الجماع في نهار رمضان تجب بسببين، ما هما؟
الجماع،
دائما اذكر السبب الأول، دخول رمضان هو السبب الأول، لأنه لو وقع قبل رمضان جماع في غير رمضان لا كفارة. دخول رمضان والوطء، دخول رمضان والوطء، هذان سببان لوجوب كفارة الجماع. طيب، لو في نهار رمضان عزم أن يطع زوجته فقال لعبد عنده أنت حر ثم وطئ، أجزأته هذه الرقبة؟
لا،
على القاعدة أجزأته، لأنه وجد أحد السببين، دخل رمضان وعجل، كما جاز أن يعجل الزكاة عجل الكفارة. الإثم سيأثم لأنه وطئ في نهار رمضان، وعجل الكفارة قبل لزومها. طبعا حتى الزكاة ذمته ما هي مشغولة، وقبل أن يسلم الزكاة طبعا على قول في هذه المسألة. في قول عند الشافعية، والمذهب عندنا ما تحققته يعني بعد. طيب، دم التمتع، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، يجب بسببين، ما هما؟ ها؟ الإحرام،
الجمع بين
الإحرام بالعمرة ثم الإحرام بالحج. التمتع ما دم التمتع متى يجب؟ في عندما يتمتع. فمن تمتع متى سيتمتع؟ إذا أحرم
بالحج،
إذا أحرم بالحج. في التمتع يحرم بعمرة وينتهي منها في أشهر الحج، هذا السبب الأول لوجوب الدم. السبب الثاني الإحرام بالحج، فلو قدم دم التمتع قبل الإحرام بالحج هل يجزئه؟ طبعا السنة وهو المذهب وهو قول الأكثر أنه لا يذبح دم الهدي إلا يوم العيد، لكن قدمه في أول ذي الحجة أو في ذي القعدة أو في شوال من أشهر الحج، اعتمر في شوال، في واحد شوال، ثم ذبح هدي التمتع، ثم لما جاء الحج أحرم بالحج، هل يجزي هذا الدم أو لا؟ الدرس متين لكن الفقه لذيذ. الفقهاء قالوا إن أوقعه قبل أن يقضي العمرة ما أجزاه، لأن سبب وجوب الهدي وجود عمرة ثم مع حج، والعمرة ما وجدت بعد، وبعضهم يقول مجرد الإحرام بالعمرة دخل في السبب
لأنه ملزم بالإتمام.
أيوة، طبعا أيضا على قول، والأكثر على أنه لا يجزيه إلا بعد وجود السببين في هذه المسألة، لكن على القاعدة إذا أردنا أن نطرد القاعدة فإنه يجزيه بعد فراغه من العمرة، بعد فراغه من العمرة. فلو عجله في شوال يخاف أنه يموت، اشترى الشاوت يخاف أنها تموت في شوال وقد انتهى من عمرته، فيهدي الهدي. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو انتهى من العمرة وتمتع بها ولها غاية إلى الحج فوجد السبب فله أن يقدمه، وهو قول له وجه. دم القران هذا لا يمكن أن يكون هو له سببان، وهو الإحرام بحج وعمرة، لكن الإحرام بالعمرة لا ينفصلان، فهنا لا يمكن تقديمه، هذا ما في خلاف. طيب، من الأمثلة جزاء الصيد. جزاء الصيد، رأى صيدا ورأني، جزاء الصيد يلزم بسببين، ما هما؟ الإحرام أو دخول الحرم، القتل. جزاء الصيد يذكرونه فيما لو جرح الصيد، جرح الصيد وما مات، تأخر موته، فالجزاء سيلزمه برمي الصيد وموته. فلو جرحه ثم أخرج الجزاء ثم مات الصيد أجزأه، لكن لو أراد أن يخرج، قال هذا ثور في سبيل الله، عن أي صيد أصيده في هذه السنة، وهو ما صاد بعد، ما صاد بعد، ما أجزاه. فيجوز تقديم الجزاء قبل أحد السببين لا عليهما. نختم بمثال في فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ ارتكاب المحظور. فدية الأذى تجب بأمرين، بسببين، الإحرام وارتكاب المحظور. فلو أحرم بحج أو بعمرة ثم أطعم 6 مساكين وقال هذه الأطعام لأي محظور أرتكبه، ما ارتكب إلى أي محظور، هل يجزيه؟ يجزيه، لأنه جاء بعد السبب الأول وهو الإحرام. طبعا لا خلاف أنه يجزيه إذا وجد بعد السببين، أحرم وارتكب المحظور. وكل هذا قياس القول في تقديم الزكاة بعد أحد سببيها وهو ملك النصاب، وقبل الثاني وهو مضي الحول. والله أعلم. شوف الكلام القصير للمصنف، هذا فروعه واسعة، وهو أعطاك مثال في هذه الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، وأعطاك مثال في الكفارة قبل الحنث لأنها هي أشهر الفروع. كذلك النذر، النذر، النذر له سببان، وجود النذر والحنث فيه، والحنث فيه، أو وجود وجود السبب ليس الحنث فقط. قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا. صيام الشهر هذا وجب عليه بسببين، ما هما؟ النذر وشفاء المريض. إذا نذر قبل أن يشفي الله المريض صام شهرا ثم شفى الله المريض، يجزي هذا الشهر أو لا؟ على القاعدة يجزي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.